بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر الصحيح عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه: إن جبرائيل نزل من السماء على رسول الله وقال: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الله قد حرم النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وعلى حجر كفلك، أما الصلب فأبوك عبد الله، وأما البطن فأمك آمنة، وأما الحجر فعمك أبو طالب. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حديثنا بعنوان: أبو طالب بطل المرحلة المكية في حياة الإسلام. وقد افتتحنا الحديث بالخبر الصحيح المروي عن الإمام الصادق عليه السلام الذي يقول فيه: إن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن الله حرم النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وعلى حجر كفلك، على خلاف هذا الحديث نجد أن التيار الأموي في تاريخ المسلمين أحاط النبي صلى الله عليه وآله بالنار من مختلف الجهات، وهذا محل غرابة عندما تقارن مثلا أن نفس هذا التيار الذي كان له وجود في تاريخ المسلمين السياسي وفيما بعد وجود أكبر في كتابة التاريخ والتدوين للأحداث فبقي هذه الفكرة بقيت هذه الفكرة مثلا معاوية بن أبي سفيان يحاط بالجنة من كل الجهات، أمه في الجنة، أبوه في الجنة، إخوانه في الجنة، وهكذا. وهناك روايات مؤكدة ضمن هذا التيار تؤكد على قضية دخول هؤلاء الجنة وتمتعهم بها. أما النبي فعندهم عبد المطلب كافر، جد النبي، أبو طالب كافر في ضحضاح من النار، عبد الله والد النبي من أهل النار، وعندهم روايات بهذا المعنى. أم النبي صلى الله عليه وآله آمنة أيضا في النار، وهذا ليس فقط أمرا تاريخيا، هذه الفترات أيضا بمناسبة مولد النبي تجد بعض أتباع الخط الأموي هنا وهناك يعيدون هذا الأمر، أن النبي ولد من أب كافر ومن أم كافرة وأنهما في النار، هذا فضلا عن أبي طالب وهو عندهم أيضا من أهل النار. فهي مفارقة عندما تلاحظ ذلك التيار يحيط زعماءه بأعلى درجات نعمة الله عز وجل، وفي نفس الوقت يصر على أن النبي صلى الله عليه وآله محاط بهذه الشجرة النارية الجهنمية، جد وعم وأب وأم كل هؤلاء في نار جهنم، وأنه ما ينفعهم أيضا، ما ينفعهم بشيء أصلا، نهي عن الاستغفار لهم، لا يسمح له بالشفاعة لهم إلى غير ذلك. في مقابل هذا مدرسة أهل البيت عليهم السلام تعتقد أن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله أجداده كانوا ضمن الخط المستقيم الإلهي، وأن هذا الخط الإلهي كان له دعاة ورعاة وقائمون به، من أولئك ومن أهم أولئك هم آباء وأجداد النبي صلى الله عليه وآله. فيجي الحديث الشريف هذا لكي يوضح بصورة من الصور أن هؤلاء من أهل الجنة، يجي حديث آخر يبين جانب ثاني عن حسن حال هؤلاء وعلى هذا المعدل. سوف يكون حديثنا هذه الليلة بمناسبة أن هذه الليلة بناء على إحدى الروايات تكون ليلة وفاة أبي طالب عليه السلام، هناك رواية أخرى تكون في رجب، وتؤخذ أيضا هذه المناسبة في بعض الأماكن الشيعية في أيام شهر رجب. قسم آخر يرون أن وفاة أبي طالب كانت في شهر رمضان، وأنها قريبة من وفاة السيدة خديجة بالأيام لا بالأشهر. تلك الرواية تعتمد على أن الفاصل بين الوفاتين 3 أشهر هذه تعتمد على أن الفاصل بين الوفاتين 3 أيام. لنبدأ بأبي طالب لكي نتحدث عن هذا الصحابي المؤمن بطل المرحلة المكية. طبعا بعد الفراغ من إسلامه وإيمانه وكونه في أعلى الدرجات في هذا الجانب طبق ما يعتقده أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بما سنشير إليه إجمالا بناء على إسلامه وإيمانه ولزومه لرسول الله فترة طويلة منذ البعثة إلى وفاته 10 سنوات. قبل البعثة أيضا كان كفيلا له وراعيا إياه، وكان أبو طالب أكبر سنا من رسول الله 35 سنة. كفل النبي صلى الله عليه وآله مذ كان عمره 8 سنوات، النبي كان عمره 8 سنوات، توفي جده عبد المطلب وكفله أبو طالب خلال هذه الفترة، ثم فترة البعثة آمن به 10 سنوات، في السنة 10 للبعثة توفي، مجموع سنوات عمره عندما توفي يكون 85 سنة. أبو طالب هذه كنية وليست اسما، لأن ابنه الأكبر كان اسمه طالب، وطالب غير معروف المصير تاريخيا، يقال إنه خرج من مكة فلم يعثر على خبر له، وبالتالي قضية إدراك أهل الإسلام وكذا أمره غائم فيه. هذا أكبر أبناء أبي طالب، اسمه مختلف فيه بين أنه عبد مناف أو عمران. قسم يقوون الاسم عمران ويضعفون اسم عبد مناف نظرا لأنهم يقولون أن عبد المطلب والد أبي طالب كان مؤمنا كما سيأتي بعد قليل الحديث عنه، فليس من المعتاد أن يسمي ابنه باسم صنم. مناف أحد الأصنام، مو ضمن القبائل المعروفة، ولكن لما ترجع إلى المعاجم يقول لك مناف هو اسم صنم من الأصنام في بعض القبائل. فليس طبيعيا إذن أن يكون مثل عبد المطلب اللي يفترض أنه موحد أن يسمي ابنه باسم عبودية لصنم. فإذا بناء على هذا القول عبد مناف ليس هو الأقوى في اسم أبي طالب، وإنما هو اسم عمران، وهناك بعض الروايات تشير إلى هذا الاسم. القسم الآخر يقول لا، عبد مناف مثل عبد المطلب. قسم من الأسماء عندما تطلق لا يقصد بها معناها الدقي، وإنما لمناسبة من المناسبات. مثلا عبد المطلب في قضية طويلة الآن تاريخية مو مجالها، تزوج خارج مكة وأنجب المطلب ابن هاشم، تزوج خارج هذه المنطقة خارج مكة، أنجب ولدا ولم يكن معروفا في مكة، فلما استرفقه معه راح جابه وياه، الناس أشاروا إليه، شنو من هذا؟ هذا عبد للمطلب، فمشت عليه عبد المطلب، هكذا يقال. يستشهدون بهذا على أن أحيانا الأسماء غير منظور فيها الجانب العقائدي تحديدا، أنه عندما يقال مثلا عبد مناف مقصود أنه عبد لهذا الصنم، وإنما بمناسبة من المناسبات أضيف إلى هذا الاسم. وبعضهم يقول حتى مناف أيضا ليس محصورا باسم صنف صنم، وإنما هو بمعنى الإنافة والعطاء، فهو كأنه عبد لمن يعطي، عبد معطاء. زين، على أي حال هذا في الاسم أكو كلام قد يكون عمران أقرب إلى الذهن والذائقة من الاسم الآخر. والده عبد المطلب، عبد المطلب رجل كما يقول الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه، الشريف المرتضى علم الهدى، من كبار علمائنا في القرن الخامس الهجري، وهو أستاذ لكثير من العلماء، منهم شيخ الطائفة الطوسي وأمثاله. طيب، هذا العالم الجليل يقول إن عبد المطلب ومعه بعض آخرون كانوا يرفضون عبادة الأصنام، وكانوا يؤمنون بخالق الخلق وبالمبدأ والمعاد وبالثواب والعقاب، ويحرمون الخبائث ويمنعون شرب الخمر، بل نقل عنه أنه سن مجموعة سنن بعض العلماء أنهاها إلى 5 سنن وعادات وقوانين اجتماعية وعبادية، وبعضهم تجاوزها إلى 10. الشيخ الصدوق على الله مقامه، أحد كبار علمائنا، متوفى سنة 381 هجرية، صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، يقول في باب الخصال، خصال 5، أن عبد المطلب سن 5 سنن، فلما جاء النبي محمد لذكره الشرف والصلوات، أمضاها وأرساها، خلاص صارت هي هذه. وهذا كما قلنا في ليلة مضت، كأنما هي وراثة للأصول الإبراهيمية. مثلا الطواف حول الكعبة كان عبادة من القديم، بس ما كان له نظام ولا كيفية، يعني واحد يطوف هالشكل، واحد يطوف هالشكل، واحد يطوف شوطين، واحد يطوف 6، وعلى هذا المعدل. فكان أن سن عبد المطلب الطواف 7 أشواط حول الكعبة بهذه الكيفية اللي الآن المسلمون يطوفون بها. بطبيعة الحال لولا أن لمثل هذا أصلاً دينيا إلهيا النبي ما كان يقر. نعتقد أن العبادات في كيفيتها وفي طريقتها تترتب عليها مصالح، الصلاة بهالكيفية مطلوبة، الطواف بهالكيفية مطلوبة، مو بأي شكل من الأشكال. إذا يترتب عليها ثواب، إذا يترتب عليها تكامل أخلاقي، إذا يترتب عليها آثار في النفس، هي بالطريقة التي جاءت من قبل الشرع، وهذا اللي يسمونه توقيفية العبادات. توقيفية العبادات يعني العبادة مو اقتراح، والله أنا أبغى أصلي بهذه الكيفية، أريد أصوم بتلك الطريقة، لا، هناك كيفية عينها الشارع. فلما مثل النبي صلى الله عليه وآله أقر ما جاء به عبد المطلب من كيفية الطواف وعدده، يتبين أن هذا موافق لأصل الحج الذي جاء به نبي الله إبراهيم، ويكشف عن شيء من الارتباط والتلقي لمثل هؤلاء لتلك الأصول والمبادئ. مثلا هذا من الأنظمة العبادية، من الأنظمة الاجتماعية سن عدم نكاح المحارم. في قريش كان غير إذا واحد افترض تزوج امرأة والده تزوجها وبعد ذلك انتهى منها يجي يتزوجها ابنه، عادي كان عند القرشيين. عبد المطلب كان يمنع هذا في من يتأثر به، وجاء القرآن الكريم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. طيب، أيضا جاء بمنع ذوي الرايات، بل في هناك كلام أنه أخرجهن من مكة، هذولا حاشا قدر السامعين والسامعات العاهرات اللاتي كن في مكة وكان عندهم علامات على بيوتهم على بيوتهن أنهن يعطين المتعة الحرام، منع ذلك عبد المطلب. وفي هناك كلام أنه أخرجهن من مكة، هذا بلد الله الحرام، ما يصير فيه مثل هذه الأمور. وعدد من القضايا، مثلا في قضية قتل الخطأ سن 100 من الإبل دية، أن الإنسان إذا قتل خطأ لا يطل دمه هدرا ولا يبطل، وإنما يعوض وليه غير متعمد، فلا يقتل هذا القاتل لعدم تعمده، حتى لا يروح دم هدر لا بد من دية تسلم. فسن في ذلك 100 من الإبل، وجاء الدين أيضا وكرس هذا المعنى. هذه الأمور سواء كانت قضايا عبادية أو كانت قضايا تنظيمية اجتماعية، وإجا الدين وأكد عليها وأمضاها. ورسول الله عندنا في الرواية في باب الخصال الخمس في كتاب الخصال للشيخ الصدوق عن سنن عبد المطلب التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك بعض الروايات تتجاوز هالعدد، بل أكثر من هذا. عبد المطلب كان عنده أخبار غير ما قرأ من الكتب اللي هذا أشار إليه أبو طالب. أبو طالب عندما كان يدافع عن رسول الله ويحميه، وبعض عائلة بني هاشم كانوا يحتاجون إلى تشجيع في هذا الاتجاه، كان ينقل لهم أن أبي عبد المطلب كان يقرأ الكتب، وقد علم أنه يكون من صلبه نبي مبعوث تدين له العرب ويطبق دينه البلد الحرام وما حوله. طيب، في بعض سفراته التي سافر فيها، لأنه كان صاحب وجاهة، عبد المطلب شخصية وزعامة في قريش، فلما يقولون سيف ابن ذي يزن الحميري اللي كان ملك اليمن انتصر في معركة على الأحباش، الأحباش مسيحيون، وهذا اشتبك معهم في معركة سيف الحميري، فذهب أهل مكة كبار مكة إلى اليمن لكي يهنئوا سيفا الحميرية بانتصاره على الأحباش. طيب، فلما وصل هناك سعى السيف سأل من القوم؟ قالوا نحن من قريش. قال من أي قريش؟ عبد المطلب. قال أنا من هاشم. فاستدناه إليه وقربه وقال له يوشك أن يبعث فيكم نبي من أنبياء الله عز وجل يموت فيما وجدنا من الكتب، يموت أبوه وهو يتيم وهو صغير فيكفله جده ثم يكفله عمه، طوبى لمن ناصره. فقال له أنا عبد المطلب وأنا من هاشم، وبالتالي هالصفات هذه إحنا نترقب أن يكون فينا هذا المولود وهذا المبعوث، بالإضافة إلى معارفه الذاتية كانت الأجواء اللي حوله أيضا تشير إلى هذا المعنى بالنسبة إلى رسول الله وبالنسبة إلى دعوته. هو نفسه تكفيك حادثة الفيل وما جاء به قوم إبرهة أحباش لكي يهدموا بيت الله الحرام، والقضية معروفة لا نريد تفصيلها. جاءت الأفيال، أهل مكة الآخرون خرجوا راحوا إلى الجبال، عبد المطلب قال أنا أقعد في مكة، شخصيات البلد خرجوا إلى الأطراف اعتلوا الجبال، عبد المطلب قال أنا أبقى في مكة ولا أغادر بيت الله عز وجل. فبقي وبقي أهله مع ما كان يملك من الأشياء، فطبعا الجيش الحبشي القادم صادر كل ما أمامه ومن جملتها إبل لعبد المطلب. فبعد ما صودرت جاء عبد المطلب في القصة المعروفة وقال طلب مقابلة إبرهة الحبشي، فتمت المقابلة. قال له شنو الوش جاي؟ فقال له أنا جئت أطالب بإبلي لقد صادرها جندك. فقال له إبرهة أنا أعظمتك حينما أتيت جاي إلي وتوقعت منك وأنت زعيم من زعماء هالبلد أن الطالب ب أن أترك بلدك وأرجع وتحمل بيت الحرام مالكم، هذه كعبتكم أنت جاي الطالب فيها، ما توقعت منك تجي علشان شم بعير الطالب. طيب فلما قلت ذلك نزلت من عيني، يعني ذاك الإكبار انتهى. قال يا أيها الملك أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحمي بيته وأنا أطالب فيما هو في دائرتي. هاي الحقيقة لو أن المسلمين يدركون من عبد المطلب بس هالمقدار، أكثر مشاكل المسلمين من الحروب والقتل والدماء تنتهي. الآن أنت شايف كل واحد من المسلمين يعتبر نفسه وكيل على الله ووكيل على دينه، وأي واحد اللي ما يمشي على طبق ما هو يفكر لازم يقتله. عرضت القنوات ووسائل التواصل واليوتيوب واحد ينزله يابا من سيارته، تصلي لو ما تصلي؟ صلي كم ركعة؟ شلون طريقة الصلاة؟ يابا ما أصلي أو ما أعرف أو ثلاث أو أربع أو أو أو، يابا شيل المسدس طخ 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 طخ. شنو أنت؟ من وكلك على هذا؟ من وكلك على دين الله عز وجل؟ هذا الخراب، هذا الفساد، هذا الاحتراب اللي موجود في بلاد المسلمين الآن والبلاء كله جاي من عقلية أنا رب هذا الدين ولازم أقصر الناس على الطريقة التي أريدها. لازم تصلي بالطريق، أولا لازم تصلي، ثانيا لازم تصلي بالطريقة اللي أنا أريدها، وإذا ما تسوي هذا وذاك لازم أقتلك وأسفك دمك وأسبي نسائك وأدمر بيتك. من قال أن الله طلب منك أن تتولى أمرا في دينه بهذه الطريقة؟ واحد ما يريد يصلي، هذا إنسان فاسق، هذا إنسان منحرف، غلبته الشهوة، غير ذلك. من أجاز لك أن تأتي وتسلخ فروة رأسه؟ ذاك ميصوم. من أجاز لك أن تهدم بيته على عائلته لأنه لا يصوم؟ هذه العقلية هي عقلية مدمرة. الله سبحانه وتعالى اللي يكرر للأنبياء إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. المسلمون صاروا كل واحد هو يعتقد بنفسه ولي على كل المسلمين، واللي ما يمشي على طريقته لازم ينحر ويذبحه. ما يعجبني أنت تقرأ قراية أجي أفجرك، لأن هذا شيء مو صحيح في الدين. ما يعجبني أنه أنت تعمل العمل الفلاني بهذه الطريقة الدينية أجي أدمرك. يابا أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وكان يعلم عبد المطلب أن الله يحمي بيته، لأن تتمة الرواية، والرواية صحيحة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، في رواية مفصلة يقول فنزل من عنده. فإحنا أخذنا الكلام كله عن عبد المطلب، رح نرجع بعد شوية إلى أبي طالب. نزل من عنده وراح إلى بيت الله الحرام ورفع يديه إلى السماء، لاهم إن المرء يحرس بيته فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. يا رب كل واحد يحمي بيته، كل واحد يدافع عما يملك، انت ايضا يا رب احمي رحالك، احمي بيتك، انت القادر على رد هذا الاعتداء. سلاح المؤمن الدعاء في مثل هذه المواقع عندما لا يستطيع المقابلة والمواجهة. يقدر عبد المطلب وحده بعد ان هرب عمد قريش وزعماؤها ومقاتلوها يواجه الجيش اللجب اللي جاي لا يبقي على شيء؟ ماكو إلا الدعاء سلاح المؤمن في مثل هذه الحالة. طيب، ثم التفت إلى بعض غلمانه، هذه الرواية كما قلت صحيحة السند تام، قال لبعض غلمانه اذهب وانظر هل هناك شيء من قبل البحر، أكو شيء لو ماكو شيء. فراح قال ماكو شيء، تظر قليل قال لويحك روح شوف. فذهب قال إني أرى أشياء في السماء. قال دقت فيها النظر، ماذا ترى؟ روح شوف عدل، تعال خبرني. قال رأيت طيورا سودا قد أقبلت، وفي منقار كل طير شيء مثل حصى الخذف، مثل هذه الجمار، حصى الجمار في منقار كل واحد. قال هلكوا ورب الكعبة، خلاص هذا الموعد مالهم هو هذا. هذا الكلام كأنه على موعد بنزول العذاب على هؤلاء. هذا يصير كافر، وأبو سفيان اللي يجي إلى آخر حياته ويقول فوالذي يحلف به أبو سفيان، هذا يصير شنو؟ مؤمن. هذا كافر، لكن هند اللي تبقى بطن حمزة هذه في أعلى درجات الجنة. أحاط هؤلاء الخط الأموي، أحاطوا رسول الله ومن أخذ منهم في هذه الأزمنة، أحاطوا النبي بسياج من اللهب والنيران، وجهوه إلى جده وعمه وأبيه وأمه، ولو استطاعوا أن يوجهوه إلى رسول الله لما تركوا ذلك. فعبد المطلب كان هذا الرجل استسقى عندما أجدب الوادي وأقحط. إجوا إلى أبي إلى عبد المطلب، وهي راح تتكرر فيما بعد مع أبي طالب. قالوا فجاءوا إلى عبد المطلب وقالوا يا عبد المطلب استسقي لنا ربك، هذا ربك اللي أنت رحت ودعوته، ما رحت دعوت الأصنام اللي كانت موجودة أيضا ذاك الوقت، وإنما رفعت يدك إلى إله السماء طالبا أن يمنع بيته، أنت الآن مسؤول أن تدعو لهؤلاء الناس حتى يسقيهم الله سبحانه وتعالى. قالوا فجاء بغلام، لعل كان عمره ذاك الوقت 3 سنوات، لأن يقولون فرفعه هكذا في السماء، ألقاه إلى السماء هكذا، يتبين بهذا السن تقريبا، ألقاه 3 مرات هكذا وقال اللهم بحق هذا الغلام أسقهم غيثا غدقا هاطلا كثيرا، فما استتم دعاءه إلا والسحاب قد تراكم وإذا بالمطر قد هطل لبركة الاستغاثة برسول الله محمد. الحديث طويل في هذا، نحن لا نريد كما قلت أن نفصل في حال عبد المطلب، لأن دراسة حياة عبد المطلب هي أيضا فد ميدان واسع جدا، يمكن أن يفتح لنا أبواب من المعرفة، لكن حديثنا الأصلي هو في أبي طالب. أبو طالب جاء من ذلك الأب، وبالرغم من أنه لم يكن الأغنى ولا الأثرى، وإنما كان من بين أبناء عبد المطلب الأقل مالا، لكنه الأكثر شيمة والأكثر وعيا. ويضاف إلى ذلك جهة أخرى، أنه كان هو وعبد الله والد النبي كان أخوين شقيقين، فطلب الجد عبد المطلب من ابنه أبي طالب أن يكفل النبي صلى الله عليه وآله وأن يضمه إليه، لأن النبي توفي أبوه كما ذكرنا وهو صغير وكفله جده. الآن جده في الثامنة، النبي في الثامنة من العمر أيضا توفي، يحتاج إلى من يكفله. أمه أيضا في نفس تلك الفترة مع أبيه، لحقت بأبيه بعده بمدة قصيرة، طيب فما عند أحد من يتكفل به، يحتاج. إن الله حرم النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وعلى حجر كفلك، أي أبي طالب. فأخذ أبو طالب مسؤولية حماية والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل الكثير في إثبات إسلام أبي طالب، مو فقط في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تيار عريض وكبير في مدرسة الخلفاء يعتقد بإيمان أبي طالب، تيار عريض اللي ما متأثر بالتيار الأموي من هذه المدرسة، غالبا توجههم توجه ينتهي إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الإيمان بإيمان أبي طالب والإذعان بذلك. وقد تتبعها أستاذنا العلامة الشيخ عبد الله الخنيزي حفظه الله في كتابه المعروف، وله السبق في ذلك، قبل 59 سنة ألف كتاب أبو طالب مؤمن قريش، وكاد أن يفقد حياته على أثر هذا الكتاب الذي استفز واستثار الخط الأموي. كيف أن واحد يأتي ويتجرأ في هذا الزمان على الكتابة حول إيمان أبي طالب؟ الحديث كما قلت كثير، هم من مدرسة الخلفاء عندنا كتب كثيرة، وأيضا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أشرنا إلى هذا الكتاب باعتبار سبقة، يعني قريب من 60 سنة منذ أن كتب هذا الكتاب، من أوائل الكتب في العصر الحديث في هذا المجال. من الأشياء التي تذكر بالإضافة إلى أشعار أبي طالب، الشعر هو تعبير عن عقائد الإنسان، تريد تعرف إنسان ما هي عقائده تروح إلى كلامه. الآن أنت الخطيب منين تعرفه؟ ومن تعرفه؟ من خلال كلامه. الشاعر من أين تعرفه؟ من خلال كلامه. الكاتب من أين تعرفه؟ من خلال كتابته. القاعدة هي هكذا، فإذا قال أحد شيئا فالأصل فيه أنه يعبر عن معتقداته، إلا أن يكون هناك قرين على خلاف ذلك. والشعر الذي قاله أبو طالب كما ذكر بعض الباحثين في نقطة مهمة غير سالفة أصل الاعتراف، أحد المؤلفين كما ينقل عنه ابن أبي الحديد يقول أبو طالب رجل شخصية كبيرة من الناحية الاجتماعية، زعيم، شيخ البطحاء كان، من ناحية السن أيضا كبير بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، لما بعث عمره بحدود 40 سنة النبي صلى الله عليه وآله، ذاك الوقت أبو طالب عمره قريب 75 سنة، يعني في رتبة أبيه. هذا النوع من المدح، هذا النوع من الثناء، هذا النوع من الاعتقاد لا يمكن أن يكون مجرد اعتقاد خارجي، مجرد ثناء، وإنما هو تعبير عن عقيدة راسخة. هذا مثل أن إنسان عالم كبير جدا يجي مرجع تقليد يجي ويصف واحد من الناس العاديين وصفا كبيرا، هذا نقول له هذا إما مشتبه فيه وإما معتقد اعتقاد كبير فيه، وإلا شخص يقول مثل هذا الشعر: لقد أكرم الله النبي محمدا، اللهم صل على محمد، هذا اللي يذكرونه ويقولون هذا من المعاني المبتكرة أيضا عند أبي طالب: لقد أكرم الله النبي محمدا، فأثبت له النبوة. لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا الاشتقاق والمشاكلة بين الاسم الله عز وجل المحمود واشتق له من اسمه محمد صلى الله عليه وآله، يقول هذا تكرمة ومنزلة عظيمة. بالإضافة إلى هذه المعاني وأمثالها من الأشعار، قصائد كثيرة، قريب من 20 قصيدة من القصائد كما ذكر بعضهم، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، فيها اعترافات وتصريحات بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، لا سيما مثل النونية: ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إلى غير ذلك من الأشعار والأبيات. هذا مع ضميمة شيء آخر، أن مثل هذا الشخص في هذا الموقع، في هذا الموقع من الزعامة ومن السن، لا يمكن أن يكون شغله الشاغل ودأبه الدائب على مدح رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يكن معتقدا به. غاية الأمر لجهة من الجهات، وهي الجهة الحق الصحيحة التي اتخذها أبو طالب، أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله يقتضي أن يكون على هذه الشاكلة التي كان عليها، أن يحسب عليهم، ولكنه في الواقع مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك ورد تشبيهه بأصحاب أهل الكهف في روايات أهل البيت عليهم السلام، أنه كتم إيمانه فأوتي أجره مرتين، مرة للإيمان ومرة للكتمان. ترى كتمان الإيمان في بعض المجتمعات يحتاج إلى معاناة أكبر بمرات من إعلانه وإظهاره. والآن نحن نشوف يعني في بعض المجتمعات المتعصبة مثلا، مجتمعات المتشنجة، إذا إنسان على إيمانه ويكتمه هذا يعيش حياتين ويبذل جهدين ويتحمل مشكلتين، من جهة لازم يشوف نفسه للآخرين على ما يحبون، ومن جهة أخرى يمارس عبادته وطريقته وأسلوبه بالنحو الذي يريد. النفس طبيعتها تستصعب من هذا الأمر، لذلك تشوف قسم من الناس ما يستهويهم المعيشة في المجتمعات الغريبة عنهم عقائديا، بسرعة يجي يرجع إلى مجتمعه. ليش؟ يقول لك أنا هنا على راحتي وأعيش باسترسال، ما أحتاج إلى مراعاة ملاحظات ومطبات وإشارات وإنذارات. لذلك أوتي أجره مرتين. تزوج أبو طالب من فاطمة بنت أسد ابن هاشم بنت عمه. أبو طالب يكون ابن عم لفاطمة بنت أسد، كلاهما هاشميان من هاشميين أيضا. طيب، وهذه المرأة كانت كزوجها على قدم المساواة في الفضيلة والمنزلة، وهي أيضا من براهين الصدق على إيمان أبي طالب، لأن تشريع إجا أنه لا يجوز أن تبقى مسلمة تحت كافر، ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يجوز. هذا فتوى كل المسلمين. امرأة مسلمة يكون زوجها كافرا ما ممكن، يبطل نكاحهما فورا. طيب، قديما هذا وحديثا وعند مختلف المذاهب الرأي المشهور بينها. وهذه من الأدلة التي ساقها إلينا أئمة أهل البيت عليهم السلام لكي يقولوا لنا أن من علائم إيمان أبي طالب أن فاطمة بنت أسد وهي سادسة المسلمين. عندنا البارحة كان منه أبو ذر الغفاري من أوائل المسلمين ورابع المسلمين، هذه سادسة المسلمين، فاطمة بنت أسد أعلنت ذلك وإيمانها، ومع ذلك بقيت في زوجية أبي طالب إلى أن توفي أبو طالب. إما نقول النبي يلاحظ مرت عمه وعمه، يلاحظهم بعد، ما يصير يضغط عليهم زايد، هذا قدح في النبي أنه يطبق أحكام الله على الغرباء ولا يطبقها على الأقرباء، أو أن نقول أنها هي كافرة، كافر وهي كافرة، ثابت عند جميع المسلمين أنها من السابقات إلى الإسلام، فيبقى أنها هي مسلمة وأنه هو أيضا مسلم، لكنه لم يظهر الإيمان، لم يظهر الإسلام، لأجل أن يقوم بهذا الدور. عد يجي لك هنا مثلا بعض الأمويين أو أتباع الهوى الأموي حتى ينقلوا روايات، وهذا هم ترى من الحمق والغباء أحيانا للإنسان إذا ابتلي بالحقد وبالضغينة لا يرى موضع قدميه، فيجون ينقلون عن علي بن أبي طالب في بعض هذه الكتب يقولون لما مات أبو طالب جاء علي ابنه إلى رسول الله وقال له يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الضال، عمك الشيخ الضال مات. زين هسه هذا بغض النظر عن أنه قضية إسلام وإيمان وكذا، أكو واحد عاقل مؤدب يجي يقول في يوم موت أبيه إلى رسول الله اللي كان مكفول أبي طالب بهذه الطريقة، زين مات عمك الشيخ الضال يعني أبا طالب. بس بعد هي كما يقولون ثارات بدر لم تجف دماؤها وجراح أحد بعد لا تلتام، وإلا علي بن أبي طالب وهذا مدون وإلى الآن باقي يرسل رسالة إلى معاوية ورحم الله الشريف الرضي الذي جمع هذا الكتاب وحفظه من الاندثار كلمات أمير المؤمنين وصار اسم نهج البلاغة. يقول له في رسالة، في رسالة إلى معاوية: ليس المهاجر كالطليق، ولا أنت كأنا، ولا أبو سفيان كأبي طالب. أبو سفيان اللي أنت تقول مسلم هذا مو مثل أبو طالب. ولم يردها عليه معاوية في جوابه، ولو كان أبو طالب، لأن قضية كفر أبو طالب اجت فيما بعد ضمن ظروف تاريخية معينة إذا صار فرصة نتحدث عنها. لو كان يمتلك الجواب معاوية في ذلك الوقت، لو تبلورت النظرية كان يقول له لا أبو طالب كافر وأبوي أبو سفيان مسلم والمسلم خير من الكافر، لم يردها عليه. يقول له أنت طليق وأنا مهاجر، وأنت معاوية وأنا علي، وأبي أبو طالب وأبوك أبو سفيان، وأبو طالب خير من أبي سفيان. فيتعين أنه يكون في غاية الإيمان والإسلام. فبالإضافة إلى ما كان عليه أبو طالب من كثير من الحفاظ والرعاية والعناية، بحيث بحق يمكن القول أن بطل المرحلة المكية في تاريخ الدعوة كان أبا طالب، وصار بعد غياب أبي طالب لا ناصر لرسول الله. أنا هذه الكلمة لعله قلتها في مكان معين، ولكن إلى الآن متعجب منها، أنه لما توفي أبو طالب نزل الأمين جبرائيل على رسول الله وقال له يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ عليه السلام ويقول لك هاجر من مكة، فلم يعد لك بعد أبي طالب من ناصر. اطلع برا خلص، ماكو أحد يحميك. يا أبا حمزة أسد الأسود موجود وكان مؤمنا، بإشارة أخيه أبي طالب وتشجيعه إياه كان موجود وقد أسلم. حمزة سيد الشهداء أسد الأسود يواجه كتيبة كاملة، شنو معنى فليس لك بعد أبي طالب من ناصر؟ جعفر ابن أبي طالب الأخ الأكبر لعلي عليه السلام، بطل من الأبطال، شجاع، أسلم برسول الله، آمن برسول الله، أيضا قال له أبو طالب أبوه صل جناح ابن عمك، يعني صير على جهته اليمنى وصلي وراه. طيب وين هذا كان اللي ينزل الوحي اخرج أو هاجر من مكة فليس لك بعد أبي طالب من ناصر؟ علي بن أبي طالب لا فتى، علي، وما أدراك من علي، ومع ذلك يقول له ماكو ناصر إلك أبدا. هذا دع عنك فلان وفلتان اللي هذول أخوه مو بالحساب، لا هذول الأبطال، هذول النهد، زين هذول الأشاوس. سيوفهم على عواتقهم آمنوا برسول الله، مع ذلك كأن الرواية تقول هذول لا يساوون شيئا إلى جانب أبي طالب. أي مرتبة كانت عند هذا الرجل؟ 10 سنوات النبي صلى الله عليه وآله يبلغ يدعو، صار عنده جمع جيد من المسلمين وبعضهم مقاتلون أشداء أبطال المعارك. طيب، كما تبين فيما بعد عندما انتقلوا إلى المدينة قلبوا المجنة على الكفار، انتصروا في بدر وهزموا المشركين في أحد في البداية، وهكذا نفس هذول ما راحوا مكان. يعني الفاصلة بين بدر وبين وفاة أبي طالب مثلا 4 سنوات 3 سنوات. طيب، مع ذلك يقول ليس لك بعد أبي طالب من ناصر. هذا شخص استثنائي، رجل المرحلة، بطل المرحلة، بطل الفترة تلك. زين، كان شاخص في الحماية والدفاع والمواجهة ونصرة الدين، ولذلك لا غرابة أن فاطمة عليها السلام عندما أرادت أن تستثير عليا عليه السلام لأخذ حقها نادته باسم أبيه: يا ابن أبي طالب. أنا بحسب اطلاعي وهو قليل ما رأيت خبرا أن فاطمة نادت علي بن أبي طالب بهذا النداء في غير هذا الموقع. قل يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، ما عهدتني خائنة ولا كاذبة ولا خالفتك مذ عاشرتني. يا أبا الحسن، عندي إليك وصايا، أفتراك تلبيها؟ يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، كل يا أبا الحسن. لكن لما وصلت إلى قضية الدفاع والاستنهاض للحق قالت: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجن؟ لما صارت قضية سيطرة على فدك وإبعاد أمير المؤمنين عن الخلافة والهجوم على الدار والأحداث اللي طرأت بعد وفاة رسول الله، وخرجت صلوات الله وسلامه عليها مدافعة مكافحة عن خط الإمامة، زين، رجعت إلى بيتها أول ما شافت أمير المؤمنين عليه السلام كان هناك هذا العتاب، العتاب الناشئ من حرقة قلب على الإمامة والإيمان وعلى مصلحة الناس وعلى مسير ومصير الرسالة. يا ابن أبي طالب، نادته مذكرة إياه بنصرة أبي طالب لأبيها، ولم تناده باسم أو كنيته لأبناء الحسن، كنيته باسم أبيه: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقبت قادمة الأجدل، يعني النسور الكبيرة المفترسة كسرتها في البداية، وخانك ريش الأعزل. هذه الطيور البغاث الصغيرة اللي ما تقدر تفترس، انت تراجعت امامها؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث يا امير المؤمنين؟ هذا ايضا حتى يبقى لنا وثيقة تاريخية، لا واحد يجي في يوم من الايام ويقول فاطمة الزهراء ما كان عندها مشكلة مع الخلافة وما كان عندها أمر استثنائي، وإنما شوية زعل وبعدين رضيت وانتهت الأمور، حلينا المشكلة في البيت الواحد تنحل هالمشاكل، واحد مرة يزعل ومرة يرضى. لا، القضية أكبر من هذا. نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلتي قدام عينك يا أمير المؤمنين. نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني. افترست الذئاب وافترشت التراب، يعني انت كنت الذئاب تفترسها، الاشاوس تقتلها، الان قاعد في كسرة. في كسرة في جانب من بيتك، افترست الذئاب وافترشت التراب، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني، ويلاي. هاي بنت النبي صلى الله عليه وآله تقول ويلاي، تتألم بأبي وأمي، ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب. مات العمل، النبي راح، اللي كنت من كنت أعتمد عليه ذهب، مات العمايا ووهن العضود. أجابها أمير المؤمنين: يا أم الحسن، يا بنت رسول الله، يا سيدة النساء، لا ويل عليك بل الويل لشانئك ومبغضك، أما رزقك فهو مضمون، وأما بلغتك فهي موجودة، لكن باقي الأمور بعد استودعي الله منها، يدك صفراء صارت من الإمامة، وضع الأمة هكذا، لازم واحد بعد يقول كما قال أمير المؤمنين: فصبرت وفي العين قذاء وفي الحلق شجاء، أرى تراثي نهبا، وهكذا. وما برح مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى، وظالمها مغفي إلى أن قضيت مكسورة الظل، إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطين، جنين لها بالضار مسودة الكتف، حزني من يفض، وأبد ماي والنوحي من يفض، يون قلبي يون قلبي على الصاحب، يا فضة يا تعالي بالعجل لحقي، لحقي علي. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.